Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر للعام 2024، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. استمرار العمليات العسكرية يوم الخميس في دارفور والخرطوم، واشتباكات عنيفة في الفاشر بين الجيش والدعم السريع، ومقتل أب وطفليه جراء الغصف المدفعي في أم درمان. وفيات وحالات مضاعفات صحية بين النساء والأطفال في معسكر ترانزيت للاجئين السودانيين في أثيوبيا بسبب تأخر الرعاية الطبية. اليونيسيف تدعو إلى وقف العنف والفظائع المرتكبة ضد أطفال السودان، وتندد بمقتل وإصابة 30 طفل جراء الغصف في سنار. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. شهدت مدينة الفاشر معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم الخميس، بينما تواصل الغصف الجوي المدفعي في أم درمان وشرق النيل بولاية الخرطوم ومليط بشمال دارفور، كما غصف الطيران الحربي التابع للجيش عدد من أحياء مدينة نيالة. وأشارت مصادر لراديو دبنجا إلى غصف طيران الجيش فجر اليوم الخميس المحور الشرقي من مدينة الفاشر، وأعقب ذلك تبادل عنيف للغصف المدفعي في الاتجاه الجنوب الشرقي من المدينة بين الجيش والدعم السريع. يأتي ذلك بينما تداولت حسابات مؤيدة لقوات الدعم السريع على منصة إكس خلال الأيام الماضية أنباء عن أنهم أحكموا حصارهم على الفاشر، لكن لم تتمكن دبنجة من التأكد من مصادر مستقلة. وفي ولاية الخرطوم كشف شهود عيال لراديو دبنجة عن مقتل 3 أشخاص، أب و2 من أطفاله، وإصابة زوجته إصابة خطيرة في غصف مدفعي عنيف من قبل قوات الدعم السريع فجر الخميس على الريف الشمالي في أم درمان. شهدت الأيام القليلة الماضية حالات وفيات ومضاعفات صحية لعدد من النساء والأطفال في معسكر ترانزيت للاجئين السودانيين في أثيوبيا بسبب انعدام الرعاية الطبية. وأكدت تنسيقية اللاجئين السودانيين بالمعسكر وفاة سيدة سودانية أثناء الولادة بسبب تأخر التدخل الطبي. وأضافت التنسيقية في بيان اطلع عليه راديو دبنجة أن امرأة أخرى فقدت جنينها ورحمها بسبب تأخر الرعاية الطبية الناتج عن تدهور الوضع الأمني وانعدام وسائل النقل في المنطقة. وأضاف البيان أن امرأة ثالثة فقدت توأمها اللذين توفيا بسبب مضاعفات صحية، وحذر البيان من تفاقم الأوضاع النفسية والصحية بين الأطفال والشباب، خاصة بعد فقد طفل لحاستي النطق والسمع بسبب دوي المدافع. دعت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسيف إلى وقف العنف والفظائع المرتكبة بحق أطفال السودان خلال الحرب. وقال ممثل المنظمة في السودان في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة إن موجة الفظائع التي أطلقت على أطفال السودان يجب أن تتوقف، ويجب أن ينتهي العنف ضدهم والهجمات التي تستهدف البنى التحتية. وأشار في بيان صادر باسمه إلى التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 طفل في مدينة سنار جراء الغصف، وأضاف تستمر هذه الهجمات المروعة في التسبب في أذى ومعاناة للأطفال، فضلا عن الأضرار والدمار واسع النطاق للبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال. وجدت ممثل المنظمة في السودان دعوة اليونيسيف لطرفي الحرب في السودان الجيش والدعم السريع للامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية الأطفال، وتابع قائلا إن الفتيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر مرعبة على سلامتهن بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني أن المحطة الثالثة في زيارة المبعوث الأمريكي توم بيريلو إلى منطقة الشرق الأوسط الحالية وهي تركيا تثير الاستغراب لأنها ليست من الدول التي شاركت أو اقتربت من الملف السوداني في فترة ما بعد الحرب، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن المحطتين الأولى والثانية في جولة بيريلو أي السعودية ومصر هما الأكثر أهمية، معربا عن اعتقاده بأن المبعوث الأمريكي يحاول استغلال نفوذ الرياض والقاهرة لمحاولة تليين مواقف قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
أولا المحطتان الأوليتان السعودية ومصر هي الدول الأهم في الملف السوداني من حيث التأثير والتأثر بالأوضاع في السودان، ولعبت دورا منذ بداية الأزمة. يعني مصر كان لها أكثر من مساهمة، والمملكة العربية السعودية تبنت منبر جدة، فلذلك هي الدول الرئيسية. والآن أنا أعتقد المبعوث يحاول استخدام العلاقة الوطيدة بين الدولتين والسودان في تليين وجهة نظر البرهان الرافضة للانخراط في المفاوضات.
قلل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور خالد التجاني من أهمية تجديد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2024 لعام آخر، والتي تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر. ويعتبر التجاني في مقابلة مع راديو دبنجا أن القرار جاء على عكس كثير من التكهنات، واصفا إياه بالروتيني، ويعتبر أنه لم يأتي بجديد سوى أنه عمل على استمرار نفس القرار الذي كان موجودا أصلا منذ العام 2024، وعبر عن اعتقاده بأن هذا القرار لا يحمل أي دلالة جديدة. وأضاف لراديو دبنجا قائلا:
على الرغم من أنه كانت هناك الكثير من التكهنات بشأن القرار الذي سيصدر بهذا الخصوص، خاصة يعني بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان، ولكن من الواضح أنه القرار يعني جاء كما هو متوقع، أقرب لأنه هو يكون قرار روتيني.
أعز دكتور عبد الوهاب الطيب البشير الباحث في الشؤون الأفريقية عدم استخدام روسيا والصين لحق الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد العقوبات المفروضة على السودان التي تشمل تجميد السفر وحظر السفر والأسلحة، عزاه إلى حدوث تغيرات في مصالح الدول الكبرى وتوازنات القوى. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الدولتين عملتا على إبقاء القرار كما هو دون زيادة أو نقصان، وتابع قائلا: إنهما حرصتا كذلك على أن يبقى نطاق حظر الأسلحة مقتصرا على إقليم دارفور دون أن يشمل بقية السودان، وأعرب عن اعتقاده بأن موسكو وبكين اتخذتا ما وصفه بالموقف القوي ضد التأثير الذي كان محتملا للولايات المتحدة في أروقة الأمم المتحدة بشأن هذا القرار. وأضاف لراديو دبنجا قائلا:
هنا واضح أنه في تحولات في المسألة بالنسبة للصين وروسيا. هي دائما بتكون مسائل ذات مصالح وحسابات توازنات القوى بين الدول الدائمة في مجلس الأمن، وقد تكون أيضا الدول العشرة الأخرى غير الدائمة.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. كشفت مصادر طبية أن ولاية كسلا سجلت يوم الثلاثاء 105 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها 4 وفيات، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في ولاية كسلا إلى 3256 منذ ظهور الوباء، أي ما يقرب من نصف عدد الإصابات في كل السودان الذي بلغ نحو 7000 إصابة. وبلغ عدد الوفيات جراء الكوليرا في كسلا 119 حالة. وكشفت مصادر طبية لراديو دبنجا أن أريتريا أغلقت حدودها مع ولاية كسلا الأسبوع الماضي تحسبا لانتقال وقال الكوليرا والتهاب ملتحمة العين الذي ينتشر بصورة واسعة. وكشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي خلال اجتماعه يوم الأربعاء في كسلا عن تسجيل 411 إصابة جديدة يوم الثلاثاء من 5 ولايات هي كسلا، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل والشمالية، ليصل العدد الإجمالي إلى 6968 مصاب. ووفقا لإحصائيات المركز فقد توفي 12 شخص من المصابين الجدد، ليرتفع إجمالي المتوفيين بالكوليرا في كل السودان إلى 242 شخص. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 161 إصابة جديدة بوباء الكوليرا. ووفقا لوزارة الصحة بالولاية فقد سجلت في محلية الدامر 87 حالة، تليها محلية عطبرة 37 حالة، ثم محلية بربر 31 حالة، ومحلية أبو حمد 5 حالات، وحالة واحدة بمحلية المتمة. ويرتفع بذلك عدد الإصابات الكلي بالولاية إلى 1611 حالة، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 234 شخص. كما شهدت الولاية 3 حالات وفاة جديدة بسبب الكوليرا، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 51 حالة. الخبر الأخير في النشرة، كشفت أرقام حكومية عن وفاة 212 شخص وتضرر أكثر من 250 ألف بسبب السيول والأمطار التي شهدها السودان خلال الأسابيع الماضية. وأكد تقرير الخريف الصادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن أكثر من 57 ألف أسرة في 11 ولاية تأثروا بالسيول والأمطار. وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الإصابات في كل أنحاء السودان بلغ 886. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. بدأ المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو جولة في الشرق الأوسط، بدأها من السعودية ثم مصر، بينما محطتها الثالثة هي تركيا. تحدثت إلى الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان مرغني لإلقاء الضوء على ما يمكن أن تسهم به هذه الجولة في حل الأزمة السودانية ووقف الحرب.
ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المحطات الثلاث، الرياض، القاهرة، الأنقرة، للدفع بالمباحثات وللوصول إلى اختراق في المشكلة السوداني؟
أولا، المحطتان الأوليتان السعودية ومصر هي الدول الأهم في الملف السوداني من حيث التأثير والتأثر بالأوضاع في السودان، ولعبت دورا منذ بداية الأزمة. يعني مصر كان لها أكثر من مساهمة، والمملكة العربية السعودية تبنت منبر جدة، فلذلك هي الدول الرئيسية. والآن أنا أعتقد المبعوث يحاول استخدام العلاقة الوطيدة بين الدولتين والسودان في تليين وجهة نظر البرهان الرافضة للانخراط في المفاوضات. وأعتقد أن هذا المجهود متواصل، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يطلب من هذه الأطراف التدخل وأطراف أخرى أيضا، ويبدو أنه يعول على إمكانية الوصول إلى اتفاق بعودة وفد الجيش للتفاوض، وخاصة أنه على صلة أيضا بالبرهان مباشرة وتواصل معه، فهذا يدل على أنه هناك يعني أمل في عودة وفد الجيش للتفاوض. الجانب التركي أنا أعتقد هو ربما يكون هنا علامة استفهام، يعني لماذا تركيا، وتركيا حتى الآن
نعم. كبير يعني هذا كان سيكون موضع سؤالي المقبل. نحن تعودنا على أن تكون الرياض والقاهرة محطات دائمة في مثل هذه الجولات، لكن لماذا تركيا هذه المرة؟ ألا يبدو الأمر غريبا؟
كان أعتقد في هذا السياق غريب جدا، لأنه أول حاجة تركيا ليست ضمن الدول التي شاركت أو حتى اقتربت من الملف السوداني خلال فترة ما بعد الحرب، ورغم أن لديها صلة وثيقة بالسودان، علاقتها كويسة جدا، بدليل أنه هي واحدة من الدول النادرة جدا التي حافظت على بعثة دبلوماسية في ظل الحرب في وفي مدينة بورسودان، بمعنى أنها تماهت مع رغبة الحكومة في الانتقال إلى مدينة بورسودان وأوجدت بعثة من أول أيام الحرب، والآن تستعيد الخطوط التركية في خلال الأيام القليلة المقبلة تستعيد الخطوط التركية نشاطها بين مطار بورسودان وإسطنبول، وهذا يدل على أن هناك يعني صلة مستمرة، خاصة مع أعداد كبيرة من الطلاب السودانيين والسودانيين الذين هاجروا واستقروا في تركيا خلال السنوات الماضية. لكن علاقة تركيا بملف الحرب حتى الآن غير واضحة، يعني هناك كثير من الأسئلة التي يمكن تسار عن ما هي الأوراق التي تملكها تركيا غير العلاقة الوثيقة في التعامل مع السودان. أنا أعتقد احتمال هو يعتقد أنها واحدة من الدول التي يمكن أن تؤثر على البرهان بصورة مباشرة، خاصة أن هناك صلة يعني طيبة بين البلدين، لكن حتى الآن لم تلعب تركيا أي دور، وربما نعم. يأمل في أن
هنالك يعني أستاذ عصام واصل ربما يأمل ماذا؟
يعني النفوذ التركي عموما كدولة كبرى في قدرتها على أن هي يعني تضغط على السودان.
نعم، هنالك بعض الكتاب وهنالك يعني نظرية أو اعتقاد رائج في أجهزة الإعلام وربما له بعض الشواهد أن تركيا تحتضن مجموعة من الإسلاميين الذين فروا من السودان، وتركيا لديها علاقة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذين كان لهم يعني اليد الطولة في السودان خلال سنوات حكم عمر البشير. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الأمر صحيح وأن تركيا يمكن أن تكون تلعب دور في الملف السوداني بسبب هذه الجزئية؟
يعني هي تركيا طبعا فيها تحتضن عدد من قيادات الحركة الإسلامية والنظام القديم حزب المؤتمر الوطني، عدد كبير مقدر منذ انتصار الثورة في 2019، لكن أعتقد هنا يعني ربما يكون وجه الغرابة أنه أصلا التقى بمجموعة من الإسلاميين في القاهرة وفي أديس أبابا، وأعتقد أنه يعني إذا أراد التواصل معهم ربما لا تكون تركيا هي المكان المناسب، باعتبار أن الذهاب إلى تركيا يصبح يعني فيه التفسير المباشر، لأنه فعلا هو يريد أن يلتقي بهم أو يستفيد من ميزة وجودهم في تركيا، وربما هو لا يريد مثل هذا مثل هذا الرأي في مثل هذا الظرف الآن في التوقيت، يعني في هذا التوقيت حتى ولو كان يريد الاتصال بهم ربما لا يريد أن يكون ذلك موجود في سطح الإعلام، فإذا ذهب إلى تركيا فيبقى كأنه هو أعطى يعني إشارة واضحة بأن هناك مفاوضات معهم، وأنا أعتقد أنه حتى هو أصلا التقى بهم قبل ذلك، وحتى لو أراد مزيد من الحوارات معهم ربما تكون القاهرة هي المكان الأفضل أو أديس أبابا، لأنها الأماكن التي يمكن الوصول إليها بسهولة دون إثارة الغبار.
نعم، ذكرت أنه التقى ببعض الإسلاميين في القاهرة،
هل من مزيد من التفاصيل من هم أولئك الإسلاميين الذين التقى بهم في القاهرة؟
يعني دون الإشارة بصورة مباشرة لأسماء، لكن في جولاته الأولى التي بدأت منذ فبراير الماضي هو التقى ببعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي هنا في القاهرة على عدة جولات بصورة يعني جماعية بعضهم وبعضهم بصورة فردية، وأيضا في أديس أبابا التقى ببعضهم. وأعتقد أن هذه اللقاءات تمت أيضا على مستوى الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي هو أيضا قام بنفس اللقاءات في القاهرة هنا، وقام بلقاءات في أديس أبابا مع إسلاميين أو عناصر من المؤتمر الوطني بصورة مباشرة، قيادات كمان يعني وليست عناصر عادية. فدون الإشارة للأسماء، لكن هذه اللقاءات يعني كانت موجودة منذ بداية هذا العام 2024 واستمرت بصورة طبيعية، لدرجة أن قيادات المؤتمر كانت تتوقع دعوتها للمؤتمر الذي عقد في القاهرة بداية يوليو الماضي.
نعم، طيب على ذكر القاهرة، إذا انتقلنا إلى مصر وأنت موجود في القاهرة، من خلال متابعاتك كيف يمكن أن تقيم زيارة بيريلو إلى القاهرة واللقاءات التي قام بها؟
طيب طبعا هو المبعوث الخاص زار القاهرة كثيرا، يعني هي واحدة من المحطات الرئيسية، هي المحطة اللي بدأ منها حقيقة، أول ما كلف بهذا الملف بدأ من القاهرة، وهو دائما يأتي إلى القاهرة ويلتقي بالقيادة المصرية ويلتمس رأيهم، وأحيانا يلتمس تدخلهم في كثير من الملفات، وأخيرا كان مفاوضات سويسرا والتي وصلت مرحلة ذهاب الدبلوماسية الرئاسية بقيادة اللواء عباس كامل، سافروا إلى بورت السودان والتقوا بالقيادة السودانية، كل ذلك من الأدوات التي يحاول أن يستثمرها المبعوث الأمريكي في حل الأزمة السودانية. ونعتقد الآن في لقائه رغم أنه ركز على أنه التقى ببعض الناشطين في المجتمع السوداني، لكن ربما يكون أيضا هناك لقاءات لم نعلم بها مع بعض المسؤولين أو الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا في الواقع السوداني.
نعم، اللافت فعلا أن بيريلو كتب على صفحته في إكس أنه التقى بأعضاء من المجتمع المدني السوداني في مصر، لكنه لم يشر إلى أي لقاءات مع مسؤولين. بماذا تفسر ذلك؟ وهي ما هي معلوماتك عن أي لقاءات أخرى ربما يكون قد عقدها؟
يعني أنا شخصيا التقيت به طبعا في السفارة الأمريكية، وأعتقد أنه هو التقى بمجموعات سودانية أخرى تمثل قطاعات المجتمع، غالبا معظمها في المنظمات الطوعية والمنظمات التي تعمل في مجالات إنسانية لأنه مهتم جدا بالملف الإنساني. ولكن ما عندي بصراحة تفصيل دقيق عن اللقاءات تمت مع أي أشخاص بأسمائهم.
نعم، طيب وبما أنك التقيت به شخصيا، ما الذي لمسته؟ هل لا يزال الرجل متفائلا؟ ما هي خططه المستقبلية؟ ما الذي لمسته من خلال التواصل المباشر؟
نعم، هو متفائل جدا ويعني مصمم حقيقة، ده أكثر ما لمسته، هو مصمم بإرادة قوية جدا ومثيرة للدهشة بأنه لابد أن تحل هذه المسألة أو قضية الحرب بصورة كاملة وبأسرع ما يمكن، وأن الفرصة متاحة. يعني أنا أعتقد من حديثه أن الأمل كبير والفرصة متاحة لحل الأزمة السودانية، وأعتقد أنه يعني هو للأسف الشديد هو بيعتقد أو مش يعتقد، هو يعني خزل من جانب الحكومة السودانية فأنها هي ما تجاوبت مع مفاوضات السلام، وكرر ذلك بحديثه معي بأنه كان من الممكن لو وصل وفد الجيش لتحول كثير من الواقع الموجود الآن، لأن ذلك يساعد في حل بعض القضايا المهمة خاصة الجزء المتعلق بوقف العدائيات والذي يتطلب حضور وفد الجيش في داخل قاعة التفاوض. فهو بيعتقد أنه الفرصة لا تزال متاحة، يعني كرر كلام ده أكثر مرة، وأنه الآلية منعقدة بصورة مستمرة، وأن وسائل التواصل الحديثة تتيح أنه الناس تكون دائما على صلة بعضها وتغير الواقع الموجود الآن.
نعم، طيب ولو عدنا إلى المحطة الأولى التي بدأ بها وهي الرياض، المحطة الأولى في هذه الجولة، كتب بيريلو أيضا على صفحته في إكس أنه التقى بنائب وزير الخارجية السعودي وجدد حديثه على ضرورة حل الأزمة السودانية بالتشاور مع الشركاء.
السعودية تحديدا، ما الذي يمكن أن تقدمه في هذه المرحلة، وما الذي يمكن أن يكون قد توصل إليه بيريلو مع نائب وزير الخارجية السعودي؟
نعم، أولا نائب وزير الخارجية السعودي كان زار السودان قبل مفاوضات جنيف بأسبوع تقريبا، وحمل رسائل قوية من الجانب السعودي للبرهان بضرورة المشاركة في مفاوضات السلام لأهميتها والتعويل الكبير عليها. وأعتقد الآن هو زار السعودية بنفس الزاوية في محاولة لتجديد مجهودات السعودية في اتجاه إقناع القيادة السودانية بالانخراط في مفاوضات السلام، خاصة أن السعودية دولة مؤثرة جدا في الملف السوداني لعلاقات القديمة والمستمرة والصلات القوية. والسفير السعودي كما هو معلوم واحد من أهم أعمدة الدبلوماسية المساهمة في حل الأزمة السودانية حتى قبل الحرب، وهو من السفراء أيضا القلائل الذين بقوا داخل السودان رغم الحرب، ومتواصل مع كل الطيف السوداني المجتمعي والسياسي ويلعب دور كبير يعني، وطبعا بتوجيه من القيادة السعودية. فأنا أعتقد أنه هو مؤمل كبير جدا في الدور السعودي، ويأمل في زيادة التركيز على التواصل مع القيادة السودانية لتغيير موقفها. وأعتقد إلى حد ما هم يعني أعطوا إشارات إيجابية في هذا الاتجاه على لسان وزير الخارجية نفسه السيد فيصل فرحان، بأنه من الممكن جدا أن يروا حل قريب، أو أن الدولة السعودية مهتمة جدا برؤية حل قريب للأزمة السودانية.
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعيدكم أننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.